الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أحكام المناسك. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. الآية فيها فوائد كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أحكام المناسك. المناسك جمع منسك، ويراد بالمناسك أعمال الحج والعمرة، أعمال الحج والعمرة يقال لها مناسك، قال لها مناسك الحج، وهي من التنسك الذي هو التعبد لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل في علاه. بدأ رحمه الله بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية الكريمة عند جمهور أهل العلم هي آية وجوب الحج وفرضيته، فإن قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، هذه الصيغة تدل على الإلزام والإيجاب، فإن اللام في قوله سبحانه وتعالى: ولله، يقال لها لام الإلزام والإيجاب. وزاد هذا المعنى عن الإيجاب تأكيدا وتثبيتا في قوله: على الناس، فإن على أيضا تدل على الإلزام والوجوب، مثل لو قال رجل لفلان علي كذا من الحقوق، أي لازم وحق وواجب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت هذا مبتدأ وخبره مقدم، خبره قيل ولله وقيل على الناس، يكون أصل الجملة إما حج البيت على الناس أو حج البيت لله، حج البيت لله. وتقديم لله هذا بيان المقصود بالتعبد، المقصود بالتعبد لله هو المقصود بالعبادة، هو المقصود بالحج، هو المتقرب إليه سبحانه وتعالى بالحج، كما قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فهو المقصود سبحانه وتعالى بالتقرب. وقوله على الناس هذه فيها القائمين بهذه القربة، القائمين بهذه القربة الملزمين بها، على الناس أي لازما واجبا متحتما. ولهذا فالحج من فرائض الدين، ومن أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وحج بيت الله الحرام فهو أحد الأركان الخمسة التي يقوم عليها دين الله ويبنى عليها الإسلام. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا أي سبيلا إلى الحج بالقدرة على ذلك. وكما سيأتي معنا الاستطاعة هي الزاد والراحلة، الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وسيأتي التفصيل فيما يتعلق بذلك. قال: من استطاع إليه سبيلا، فالحج فريضة على الناس مثل ما قال الله على الناس أي أجمعين، ثم قيد ذلك بقوله من استطاع إليه سبيلا، فمن لا يستطيع الحج يسقط عنه بالعجز، إما العجز البدني أو العجز المالي على ما سيأتي تفصيله وبيانه. قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: أي من جحد فرضية الحج، من جحد فرضية الحج فقد كفر، من كفر أي بالحج وجحده وجحد فرضيته، فإن الله غني عن العالمين، غني عن العالمين، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن قرباتهم وعن حجهم للبيت، غني عن ذلك كله. فإنه سبحانه لا تزيد طاعة الطائعين في ملكه شيئا، ولا تنقص أيضا معصية العاصين من ملكه شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا معصية من عصى، بل الأمر كما قال الله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فالهداية نفعها للمهتدي، والضلال مضرته على الضال، والله سبحانه لا تنفعه هداية المهتدين، ولا تضره معصية العاصين. قال: ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مما يستفاد من هذا الختم للآية أن يستشعر الحاج، أن يستشعر الحاج وكذلك المعتمر فقره إلى الإحسان في التعبد لله، وأن مرد هذا العمل ونفعه عائد إلى هذا الحاج وهذا العامل، فلا يمن على الله بعمله، ولا يمن على الله بحجه، ولا يستكثر من نفسه الحج مرتين أو ثلاث أو أربع، فيعجب بالعمل ويرى نفسه، فهذا أمر مهلك للعبد، مهلك للعبد، فيستشعر العبد في هذا المقام الافتقار، وأيضا يستشعر محض النعمة والفضل، فضل الله عليه. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. هنا يشير رحمه الله تعالى إلى آيات الحج في سورة البقرة، آيات عديدة بدأت بقوله وأتموا الحج والعمرة لله، وختمت بقوله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فيشير إلى هذه الآيات بدءا من وأتموا الحج والعمرة لله إلى خاتمة هذه الآيات في سورة البقرة، ثم يستخلص منها رحمه الله تعالى فوائد عديدة من مجموع هذه الآيات، بدءا بالآية الأولى من سورة آل عمران، ثم الآيات المتعلقة بالحج من سورة البقرة. وقول ربنا جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله، هذا يتضمن التنبيه على أصلين عظيمين تقوم عليهما الأعمال كلها، الحج وغيره، وهما شرطان لا تقبل الأعمال إلا بهما، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العمل كائنا ما كان لا يقبل من العامل إلا إذا أخلص فيه لله واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله تضمن هذين الشرطين والأصلين المتينين اللذين لا تقبل الأعمال إلا بهما. فإن قوله وأتموا الحج، أتم الحج والعمرة، هذا التمام الذي أمر الله به لا يكون إلا بالاتباع، لا يكون إلا بالاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأتم الحج والعمرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، فلا يكون الحج على التمام والكمال إلا إذا اتبع العامل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وسار على منهاجه واتبع سنته وترسم خطاه صلى الله عليه وسلم. وقوله لله هذا فيه الإخلاص، قوله لله هذا فيه الإخلاص لله بأن يقع الحج خالصا لله لا يبتغى به إلا وجه الله، ويحذر فيها الحاج والمعتمر من الرياء والسمعة ونحوهما من خوارم النية ومبطلات العمل، الخوارم النية ومبطلات العمل. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لما أهل بالحج قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لوجهك، خالصا لوجهك. ولهذا من فوائد هذه الآية ومما يتأكد على كل حاج ومعتمر أن يجاهد نفسه على تحقيق هذين الأمرين في حجه وجميع عباداته، الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآيات الكريمات قال فيها فوائد كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: منها أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، وأن الله أوجبه على الناس كلهم ثم خص المستطيعين إليه السبيل.
قال: منها، أي فوائد هذه الآيات، أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، أحد أركان الإسلام ومبانيه، لأن الآية التي صدر بها هي دالة على وجوب الحج وفرضيته، على وجوب الحج وفرضيته. ففي هذه الآيات دلالة على أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، وهذا المعنى جاءت السنة مصرحة به في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نعم.
قال رحمه الله: وأن الله أوجبه على الناس كلهم ثم خص المستطيعين إليه السبيل، وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج، فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة إلى الحج، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور.
نعم. يقول رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أمر الناس كلهم بالحج في قوله: ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت، فأمر الناس كلهم بالحج، ثم خص المستطيعين إليه السبيل، خص المستطيعين إليه السبيل. هذه الاستطاعة سبيلا إلى الحج هذه تتفاوت في الناس تفاوتا عظيما، أولا بحسب قربهم من مكة. أرأيتم الآن الذي يسكن في مكة، هل استطاعة مثل الذي في أقصى الدنيا؟ والقريب من مكة هل استطاعة مثل الذي في أقصى الدنيا؟ فهي تختلف من حيث القرب والبعد وإمكانية السفر والارتحال والانتقال والركوب والزاد، المال الذي ينفق على الراحلة وينفق على النفس، هذا هو المستطيع. ثم خص المستطيعين إليه السبيل، من سواهم يعني غير المستطيعين يسقط عنهم الحج بعدم الاستطاعة، بعدم الاستطاعة. قال: وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج، وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج الذي هو الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. فمن تمت استطاعته في بدنه، يعني قادر بدنيا على السفر وركوب الراحلة والتنقل، وماله، عنده مال ينفق على نفسه الراحلة والزاد، ولم يمنع من ذلك خوف، يعني لم يكن في الطريق مخاوف، قد يكون في بعض الأزمنة في طريق الحج قطاع طرق، أو يكون معتدين، أو يكون فتن شديدة ما يسلم ولا يأمن المرء فيها على نفسه، ولم يمنع من ذلك خوف، وجب عليه المبادرة إلى الحج، وجب عليه المبادرة إلى الحج، يعني لا يؤخر، ما دام الاستطاعة وجدت مثلا هذا العام وتيسرت، لا يقول أؤجل للعام القادم أو الذي بعده، لا يؤجل، بل تجب عليه المبادرة. إذا حصلت الاستطاعة والتمكن من الحج وجب عليه أن يبادر إليه، وجب عليه المبادرة إلى الحج. يقول الشيخ: لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، الأمر المطلق يقتضي الفور، هذا وجه استدلاله بالآيات على الفورية وعدم التأخير في لمن كان مستطيعا. قال: يستفاد من الآيات أن الأمر المطلق يدل على الفور، لا يدل على التراخي، ما دام مستطيعا إذن يبادر. وهذا المعنى جاءت السنة مصرحة به كما في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني مثلا إذا كانت هذه السنة عنده قدرة مالية، قد تكون السنوات التي بعدها لا يكون عنده قدرة مالية، ما يدري الإنسان ماذا يعرض له. وإذا كانت هذه السنة عنده قدرة بدنية، قد يكون السنوات القادمة ليس عنده قدرة بدنية أو مالية، وقد يكون في الحج القادم في عداد الموتى. نعم، قد يكون في عداد الموتى، لا يدري ما يعرض له من موت، من مرض، من فقر، من حاجة، من عدم قدرة. إذا ما دام مستطيعا متمكنا من الحج، قادر بدنيا وماليا، فليبادر. الأمر المطلق يقتضي الفور. نعم.
قال رحمه الله: ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله.
قال: ومن عجز في بدنه وقدر في ماله، عند قدرة مالية لكنه أيام الحج أصابه عارض مرض فما يستطيع أن يسافر، مرض من الأمراض العارضة التي تأتي وتزول، لأن الأمراض على نوعين: أمراض عارضة وأمراض دائمة مستمرة، ولهذا النوع الثاني يوصف بالمرض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. فإذا كان المرض مرضا عارضا وهو قادر ماليا، ليس له أن ينيب عنه، عن نفسه، ليس له أن ينيب عن نفسه. فإذا كان غير قادر هذا العام بدنيا فيؤجل للعام الذي بعده، العام الذي يليه. من عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله، صبر إلى زواله. فإن كان،
قال رحمه الله: فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه، وكذلك من مات بعد ما.
نعم، فإن كان لا يرجو، فإن كان لا يرجو زواله، مثل الأمراض التي توصف بأنه مرض لا يرجى برؤه، وأيضا مثلها الكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر والركوب ونحو ذلك، فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرا يعني هرما لا يقدر على الثبوت على المركوب وعنده قدرة مالية، استناب عنه من يحج عنه، استناب عنه من يحج عنه. وفي هذا حديث أبو رزين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك، قال: حج عن أبيك. فإذا إذا كان لا يرجو فيه مانع حصل له من مرض أو نحوه لا يرجو زواله، أو كان كبيرا لا يقدر الثبوت على الراحلة ولا يتمكن من السفر والارتحال والتنقل، استناب عنه من يحج عنه، استناب عنه يعني أعطى رجلا مالا ليحج عنه. ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه، اشترط في النائب أن يكون حج عن نفسه، كما في الحديث: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. قال: استناب عنه من يحج عنه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه الاستنابة عنه.
قال: وكذلك من مات، كذلك من مات بعدما وجب عليه. ما معنى بعدما وجب عليه؟ من مات بعدما وجب عليه، يعني في كثير من الناس يموت والحج ما وجب عليه، كثير من الناس يموت والحج ما وجب عليه. لماذا؟ لأنه فقير ما عنده مال، عاش فقيرا ومات فقيرا، ما عنده مال يحج به، فهذا مات والحج ما وجب عليه. لكن من مات وقد وجب عليه الحج، وجب عليه الحج، يعني كان عنده قدرة مالية وتمكن من الحج لكنه أخر وسوف وأجل، ثم جاءه الموت ولم يحج وقد وجب عليه الحج. إذن ننتبه لقوله وكذلك من مات بعدما وجب عليه الحج، بعدما وجب عليه الحج وجب على أوليائه الاستنابة عنه، إما أن يستنيبوا عنه أو يحج واحد منهم عن قريبهم والدهم أو والدتهم. فإذا هنا تفصيل، إذا كان عنده مال يستطيع أن يحج به فلا بد أن يحج، فإن مات ولم يتمكن من الحج ولم يؤدي هذه الفريضة أخذ من ماذا؟ من أصل ماله، الميراث أخذ من أصل ماله لهذه الفريضة من يؤدي الحج عنه. لكن إذا لم يكن عنده مال ومات فقيرا، ما الحكم؟ هل يجب على أوليائه؟ لا يجب، لكن إذا كان تيسر لهم فيستحب لهم، لا يقال يجب، يستحب لهم أن يؤدوا هذه العبادة عن والدهم أو والدتهم أو قريبهم الذي مات ولم يحج، يفعلون ذلك تطوعا وبرا وإحسانا، ليس على وجه الوجوب. يجب متى؟ إذا مات وقد وجب عليه الحج، إذا مات وقد وجب عليه الحج. وفي هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قالت أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك، قال حج عن أبيك. نعم.
قال رحمه الله: والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا. ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة، وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه.
قال: والاستطاعة، والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة، يعني راحلة يشتريها يمتلكها ويسافر بها للحج، أو أجرتها أو أجرة الراحلة أو أجرة المراكب البرية والبحرية والجوية ذهابا ورجوعا. إذا كان عنده المال الذي يستطيع أن يدفع به الزاد والراحلة فإن الحج واجب عليه، فإن الحج واجب عليه. والسبيل ما استطاع إليها سبيلا هو الزاد والراحلة، هو الزاد والراحلة، هو الزاد والراحلة. وهذا ورد فيه أحاديث لكنها لا تخلو من كلام، لكنه مجمع على ذلك بين أهل العلم أن السبيل الزاد والراحلة، مجمع على ذلك بين أهل العلم، المعنى مجمع عليه. قال: والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا وإيابا. ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل يشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة، يعني من أنواع المركوبات. قال: وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله، وهذا شامل للفرض منهما وللنفل، فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره، فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه.
يقول الشيخ رحمه الله: وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله في الآية التي تقدمت، وأتموا الحج والعمرة لله، أمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة لله. المطلوب مثل ما قدمت أمران: الإتمام والإخلاص، الإتمام بالمتابعة والإخلاص بإفراد الله وحده سبحانه وتعالى بالعمل. ويقول الشيخ: وهذا شامل للفرض منهما وللنفل، شامل للفرض والنفل. أما الفرض واضح، واضح أمره، والنفل، النفل في حق من شرع فيه، عقد النية ودخل في العمرة، أو عقد النية ودخل في الحج، هو بعقد النية صار ملزما بماذا؟ بالإتمام، صار ملزما بالإتمام. فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، لأن إذا عقد النية أصبح فرض عليه ماذا؟ أن يتم. ليس الإنسان أن يعقد النية بالعمرة ثم في أثناء الطريق يقول غيرت رأيي ما أريد أن أعتمر، أو عقد النية بالحج ثم يقول غيرت رأيي ما أريد أن أحج. ما دام عقد النية ودخل في النسك وجب عليه ماذا؟ وجب عليه الإتمام. فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يحصل له حصر عن الوصول بعدو أو غيره. الذي حصل له حصر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عند الإحرام اشترط، حجي واشترطي اشتراطا يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط فائدته أن إذا وجد المانع، الحصر الذي يمنع من إتمام الحج، يتحلل وليس عليه شيء. هذه فائدة الاشتراط، يتحلل وليس عليه شيء. والحالة الثانية أن يكون أحرم ولم يشترط، وهي التي يتحدث عنها الشيخ، وفيها قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره، فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه، ويحل من نسكه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، فيحل من النسكين جميعا.
قال: ومن ساق الهدي، يعني ساق الهدي معه في طريقه، يسوقه إلى مكة، أو يحمله معه في مركوبه، يحمله معه في مركوبه يسوق الهدي. من ساق الهدي قرن بين النسكين، قرن بين النسكين أي حج قارنا، هذا معنى قرن بين النسكين، والمراد بالنسكين الحج والعمرة، النسكين الحج والعمرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه. فمن ساق الهدي قرن بين أن النسكين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزمه هذا الذي ساق الهدي وقرن بين النسكين أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. إذا وصل إلى مكة ماذا يفعل؟ يطوف طواف القدوم، هو سنة، يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم سعي الحج مع هذا الطواف. فلا يبقى عليه في يوم النحر إلا طواف الإفاضة ولا سعي بعده إذا قدمه، وهو مخير إما أن يقدمه بعد طواف القدوم أو أن يؤخره بعد ماذا؟ طواف الإفاضة. فيطوف ويسعى، يقدم سعي الحج إن شاء، ولا يتحلل، ولا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. وهذا معنى قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني من ساق الهدي لا يحلق رأسه، يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة يوم النحر. فيحل من النسكين جميعا، يعني العمرة هو العمرة والحج، يتحلل منهما يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله: وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل، ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله والهدي والقلائد.
فيها يعني الآيات دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل، قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ففي دليل على مشروعية ذلك، وهذا الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ينبه عليه وتكثر فيه الأسئلة: من يدفع إلى الشركات المعتمدة في المدينة قيمة الهدي ويقبض السند، ويقبض السند ثم يذهب إلى مكة، لا يعد سائقا للهدي، لا يعد بهذا العمل سائقا للهدي. سوق الهدي يسوقه معه أو يحمله معه في مركوبة، هذا سوق الهدي. يدل هذا السياق على مشروعية سوق الهدي من الحل، هذه واحدة، وأيضا تقليده، وهذا مأخوذ من قوله والهدي والقلائد، من السنة أن يقلد الهدي، يوضع عليه قلادة تكون علامة على أنه سيق لهذا الغرض العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وأن العمرة تندرج في الحج وتكون أفعالهما جميعا والحل منهما جميعا.
نعم، هذا في حق من؟ هذا في حق القارن، الكلام كله على القارن. فالقارن تندرج أعمال العمرة في الحج، تندرج أعمال العمرة في الحج، لأن القارن الأعمال التي يقوم بها هي نفس أعمال المفرد. لو حج اثنان معا، أحدهما مفرد والآخر قارن، أعمالهما واحدة، يختلفان في شيئين: النية، هذا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا قال لبيك اللهم حجا. والأمر الثاني أن هذا عليه النسك، عليه دم أو عليه هدي، والآخر ليس عليه هدي، والآخر ليس عليه هدي، هذا الفرق، وإلا الأعمال واحدة. إذن أين العمرة؟ أين العمرة في 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 في, في حج القارن؟ دخلت في أعمال الحج بالنية، يقوم بأعمال الحج فقط، لكنها تدخل في أعمال الحج بالنية، لبيك اللهم حجا وعمرة. فإذا قارن بين الحج والعمرة دخلت العمرة في أعمال الحج، مثل ما قال الشيخ: وأن العمرة تندرج في الحج وتكون أفعالهما جميعا والحل منهما جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، وهو ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 3 أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التشريق، وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط، و7 إذا رجع.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، في قوله في الآية الأولى من آية الحج في سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يتناول المتمتع والقارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا يتناول المتمتع والقارن، لأن كل منهما جاء بحج وعمرة في سفرة واحدة. من حج ولم يعتمر أو اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي، لكن إذا جمع في سفرة واحدة سواء قارنا أو متمتعا بين الحج والعمرة فإن عليه الهدي، وهو دم شكران، ودم شكران يعني يذبحه شكرا لله على هذه النعمة العظيمة أن يسر له الجمع بين النسكين في سفرة واحدة. فأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي. ما المراد بالهدي؟ قال هو ما يجزي في الأضحية جذع ظأن أو ثني معز، جذع الظأن ما بلغ منها ستة شهور، وثني المعز ما بلغ سنة، وسبع بدنة أو سبع بقرة، أن البقرة تجزي عن سبعة يشتركون فيها، والبدنة أيضا تجزي عن سبعة. فمن لم يجد يعني لم يجد هديا، لا ظأن ولا معز ولا سبع بقرة ولا سبع بدنة، لم يجد، ما عنده استطاعة مالية، فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، كما قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ثلاثة في الحج وسبعة في البلد. السبعة التي في البلد يصومها متى تيسر له، حتى لو متفرقة لا يلزمه فيها ماذا؟ التتابع، ولو صامها متفرقة. والثلاثة التي في الحج، الثلاثة التي في الحج الأولى له أن يصومها قبل يوم عرفة، يصومها قبل يوم عرفة، مثلا في السادس والسابع والثامن أو الخامس والسادس والسابع، يصومها قبل يوم عرفة. فإن لم يتمكن رخص له في ماذا؟ أن يصومها أيام التشريق، مع أن أيام التشريق هي أيام ماذا؟ أكل وشرب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يقول الشيخ: وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط، قال: لا يتجاوز بها أيام التشريق، وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال، يعني في حال ما تمكن أن يصومها قبل الحج، يصومها متى؟ أيام التشريق الثلاثة. وفي هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. نعم.
قال رحمه الله: وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد، ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وإنما يجب الدم أو بدله. ما هو بدل الدم؟ صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. إنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن الله عز وجل لما أوجب الدم أو الهدي قال عقب ذلك: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فيقول رحمه الله: وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لماذا؟ قال: لأن من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على النعمة نعمة ماذا؟ الجمع بين نسكين عمرة وحج في سفرة واحدة. من حج ولم يعتمر ليس عليه هدي، ومن اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي إلا أن يتطوع يتنفل، لكن لا يجب عليه. ومن حج واعتمر في سفرة واحدة يجب عليه الهدي إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا ينتقل إلى الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم.
قال رحمه الله: ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وأما القارن فإنه داخل في المتمتع.
قال: ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، مفهوم قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من كان مفردا حج فقط مفهوم الآية أنه ليس عليه هدي، ومن باب أولى من اعتمر فقط ليس عليه هدي، لكن من حج واعتمر سواء قارنا أو مفردا فعليه هدي. قال: ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وأما القارن فإنه داخل في المتمتع، داخل في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأرشد الله من
يقول الشيخ رحمه الله: ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذا في قوله في الآية الثانية من آيات الحج في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، هذه أشهر الحج التي يمكن أن تعقد فيها ماذا؟ النية. لأن الآن يعني مثلا في رمضان ليس الإنسان أن يعقد نية الحج، لا متمتع ولا قارن ولا مفرد. العمرة التي هو متمتعا بها الحج لا يعقدها في رمضان، ولو عقد عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى الحج لا يكون متمتعا، لأن عمرة التمتع لا تكون إلا متى؟ في أشهر الحج، لأن الحج كما أن له مواقيت مكانية لا تتجاوز إلا بعقد النية فيها، أيضا لها مواقيت زمانية، ميقات زماني، الحج له ميقات زماني لا تعقد النية إلا في الميقات الزماني، العمرة ميقاتها الزماني كل وقت، في أي وقت من العام له أن يعقد النية بالعمرة، لكن الحج ليس له أن يعقد النية به إلا في ميقاته الزماني. ما هو ميقاته الزماني؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج. استدل بهذه الآية، استدل أهل العلم بهذه الآية أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، استدل أهل العلم أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. يعني مثلا في 30 رمضان هل للإنسان أن يحرم بالحج؟ متى له أن يحرم بالحج؟ إذا هل هلال شوال ليلة العيد، ولهذا أشهر الحج تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد. أشهر الحج تبدأ بليلة العيد، ليلة عيد الفطر، وتنتهي بليلة عيد الأضحى، فأشهر الحج أولها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد. فليس الإنسان أن يعقد النية قبل أشهر الحج. من عقد النية مثلا في آخر رمضان ماذا يكون؟ اختلف أهل العلم في حكمه، بعض أهل العلم يقول تنعقد النية مع الكراهة. الصحيح أن النية تنعقد لكن يحولها عمرة، ويعتمر ويتحلل عمرة لا علاقة لها بالحج، إن أراد أن يحج يعقد نية الحج متمتعا أو قارنا أو مفردا في ماذا؟ في أشهره. الشيخ يقول ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة، من سنة الحج، من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج، من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج. وهذا يدل عليه، تدل عليه الآية، فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج أي في أشهره. قال ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ذو الحجة أي العشر الأول منها، تنتهي أشهر الحج بطلوع الفجر من يوم العيد، بطلوع الفجر من يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله وأرشد الله تعالى من فرض فيها أي أوجب فيهن الحج ألا يرفث، والرفث الوطء ومقدماته، لأن الوطأ مفسد للنسك ومقدماته منقصة له ولا يفسق، ويشمل ذلك جميع المعاصي. وأما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال، لأن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك.
قال وأرشد الله من فرض فيها أي في أشهر الحج، من فرض فيها الحج ألا يرفث ولا يفسق ويتجنب الجدال. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الشيخ يقول الرفث هو الجماع ومقدماته، أما الجماع فيفسد الحج ويبطله، وأما مقدماته فإنها تنقص الحج، وأما مقدماته فتنقص الحج. قال لأن الوطأ مفسد للنسك ومقدماته منقصة له. وأما الفسوق فإنه يشمل جميع المعاصي، يشمل جميع المعاصي. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال وأما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال ورفع الأصوات واللجج، هذه يجب على الحاج أن يحفظ حجه وأن يصونه بتجنب ذلك. قال لأن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك. نعم.
قال رحمه الله ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحث على كل ما يكمله من أفعال الخير كلها، فقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
قال ولما نهى عما ينافي النسك أو ينقصه، في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أتبع ذلك بماذا؟ أتبع ذلك بما يكمل الحج. قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني افعلوا الخيرات، استكثروا من الخيرات، وليستغل الحاج حجه بكثرة الخير من ذكر وطاعة وقرآن، تلاوة قرآن وأعمال بر وإحسان وغير ذلك حتى يعظم حجه. قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير، هذا يتناول كل أنواع الخيرات المتيسر للعبد فعلها في حجه. نعم.
قال رحمه الله وحث أيضا على كثرة الزاد، لأنه يكفي الإنسان ويغنيه عن الخلق،
لأنه
يكفي الإنسان ويغنيه عن الخلق، ويبسط به نفسه ورفقته، ويبسط به نفسه ورفقته ويتمكن من فعل الإحسان. وأباح تعالى للحاج
لأنه يكف الإنسان،
يكف عندنا يكفي،
ها
عندنا يكفي،
لو لأنها لو كانت يكفي تكون بالياء،
عندنا بالياء،
بالياء جيد. لأنه يكفي، أنا عندي ليست هكذا، ياء وكاء وفاء، يكف. لأنه قال وحث أيضا على كثرة الزاد، وهذا في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا فيها أمر للحاج بأن يأخذ. الشيخ يقول كثرة الزاد يعني يأخذ ما يكفيه، وأيضا إن كان الله عز وجل وسع عليه يأخذ أيضا ما يساعد به الآخرين وينفق به على الآخرين، وهذا داخل تحت قوله فيما سبق وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وحث أيضا على كثرة الزاد لأنه يكفي الإنسان أو يكف الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته بالنفقة ويتمكن من فعل الإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط ألا تشغله عن تكميل نسكه أو تشغله عن تكميل نسكه.
قال وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب، وفي هذا قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة لا جناح على الإنسان، لا حرج عليه ولا يؤثر هذا على حجه، بالضابط الذي ذكر الشيخ، قال بشرط أن لا تشغله عن تكميل نسكه، لا تشغله عن تكميل نسكه، فلا حرج عليه لو أن إنسان معه شيء من السلع أو كذا وباعها في أثناء حجه لا حرج عليه في ذلك، وهذا لا يؤثر على الحج. ليس عليكم جناح أي لا حرج عليكم في المكاسب والتجارة بيعا وشراء، لا حرج على الإنسان في ذلك بشرط ألا تشغله أي التجارة عن تكميل نسكه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأن الله تعالى خاطب به جميع الحاج وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منها، وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله فمن فرض فيهن الحج، والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، خصه بالذكر لشرفه وأنه أعظم أركان الحج.
يحسن أن يكون بعد عرفة فاصلة ويقف الإنسان قليل. أعد: وهذه أحد أركان الحج الأربعة.
وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله فمن فرض فيهن الحج، والوقوف بعرفة، والطواف المذكور في قوله وليطوف
بعرفة.
نعم، أحسن الله ليك.
المعطوف على الإحرام.
نعم، أحسن الله ليك. والوقوف بعرفة، والطواف المذكور في قوله وليطوف بالبيت العتيق، خصه بالذكر لشرفه وأنه أعظم أركان الحج، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، ولأنه يتطوع به كل وقت، والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع حث الله تعالى على تعظيم شعائر الدين، فهذه أركان الحج والعمرة، إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها.
نعم، يعني في هذه الجملة وفي هذا المقطع يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أركان الحج الأربعة، مستدلا على كل ركن بالقرآن، لأن هذا الكتاب كما تعلمون متخصص في هدايات القرآن ودلالاته على أولا العقيدة كما سبق، ثم الآداب، ثم الأحكام، فهنا يذكر دلالات القرآن على أركان الحج الأربعة، وأركان الحج أربعة وبقي أربع دقائق. فنؤجل إن شاء الله إلى لقائنا غدا بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.